إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، إلى آخر الحديث. وقوله القوي المراد به القوي في إيمانه، فهو خير من الضعيف في إيمانه. وإن كان أهل الإيمان لا مقارنة بينه وبين أهل الكفر والشرك والوثنية، ويحتمل أن يشمل الحديث القوي في بدنه، فإن قوة البدن تزيد في كثرة الأعمال والطاعات والقربات والمسابقة إلى أبواب الخيرات. ولهذا فإن العبد إذا سعى في صحة بدنه وفي قوته واحتسب الأجر عند الله عز وجل ليقوم بما أوجب الله عليه من الأعمال الصالحة والواجبات المفروضة والطاعات المشروعة، فإنه مأجور عند الله عز وجل. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أراد المسلم أن يقوي بدنه يجب عليه أن تصلح نيته وطويته، وأن يكون ذلك للقيام بما أوجب الله عز وجل عليه من الطاعات. ومن ذلك أن يهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله عز وجل ولمواجهة الأعداء. ونستفيد من هذا كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أن الرياضة البدنية إن لم تصحبها المخالفات الشرعية وصلحت نية أصحابها أنهم مأجورون عند الله تبارك وتعالى. ولكن الناظر في أيامنا فيما يقوم به كثير من الناس من الرياضات المتنوعة، تختلف أهدافهم ومقاصدهم عن هذا المقصد العظيم، وتعتريها وتخالطها من المعاصي والآثام الشيء الكثير. أيها الناس، حديث الساعة وحديث المجالس في أيامنا هذا، ما تسمعون ويرى بعضكم مما يسمى بكرة القدم ومباريات كأس العالم الذي صار شغل الناس، وصار كثير من الناس أصابه بسببها الهوس، والتي حصل بسببها المفاسد الكثيرة. هذه اللعبة التي أصلها كما يقول أهل العلم أصلها من الصينيين، وانتشرت بعد الحرب العالمية الثانية، وكان أكثر انتشارها وتهيئتها في بلاد إنجلترا وسائر أوروبا، ثم توسعت إلى أمريكا اللاتينية، ثم وصلت إلى الدول العربية والإسلامية في زمن الاستعمار عن طريقه. وكان أول مباراة رسمية لكأس العالم في عام 1930 للميلاد. هل جاءت هذه اللعبة عبثا؟ هل هيئت صدفة؟ هل هيأها اليهود والنصارى لأجل أمور دنيوية؟ لا، وإنما لهم مآرب. فإن الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. هم يعملون ليلا ونهارا للسيطرة على العالم حسيا ومعنويا بكل الأساليب والطرق والمخططات. ومما ذكر في بروتوكولات صهيون المجلد الأول 258 أنه لا بد أن ننشر في الشعوب والجماهير المغريات والملهيات والأمور الرياضيات، ثم يعلن لها في وسائل الإعلام حتى تخدر الشعوب وتعيش في ضلال، فلا تدري ماذا أمامها ولا ما هو خلفها ولا ما يجب عليها ولا ما ينبغي أن تكون عليه. من أجل ماذا عباد الله؟ ليسهل عليهم قيادة العالم إلى ما يريدون من الشر والانحراف، فيشغلون المجتمعات بهذه التراهات وبهذه السفاهات وبهذه الأمور الضائعات لأغراض هم حبكوها ولأمور هم رتبوها، لتبغى الشعوب في جهالة وفي عماية وفي ضلالة لا يدرون ما المقصد من ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، كرة القدم ليس هناك دليل من القرآن والسنة على تحريمها إن لم تصاحبها المخالفات الشرعية، فكون المرء يتريض لنفسه أو مع أخيه أو زميله ليس هذا بحرام إذا صلحت النيات، لكن لما يصحبها من المخالفات الكثيرة. فالذين يلعبون هذه اللعبة لا يستفيدون من ورائها ديناً ولا دنيا، وإنما يجلبون المخالفات الشرعية. ولو أنهم أخذوا منها الدروس الحسية والدروس المعنوية، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العظباء. هذه الناقة لا تسبق، لا يسبقها ناقة ولا جمل. قال: فجاء رجل أعرابي بقعود فسبق العظباء، فوقع ذلك في نفوس بعض الصحابة: كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه ومعلما أمته: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. قال الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية: لم يقل لا يكون شيء في الدنيا رفعه إلا وضعه، لأن من رفعه الله عز وجل لن يضعه أحد، وإنما قال إن حقا على الله ألا يرفع شيء في الدنيا إلا وضعه. فهل يستفيد الذين يلعبون الكرة أن من فاز أو من هبط، أن من تقدم أو تأخر، أن ذلك كله بقدر الله عز وجل؟ فيعود المرء نفسه على الكر والفر والنصر والهزيمة والتقدم والتأخر. ليس هذا في حسابات أهل الكرة. أيها المؤمنون عباد الله، كرة القدم يصحبها مفاسد كثيرة، وبناء على تلك المفاسد يحرمها أهل العلم في مجمعاتهم وفتاويهم وهيئاتهم في كثير من البلدان. وإليك بعض هذه المخالفات وهي كثيرة، وإنما نذكر قطرة من مطرة من مفاسدها: تضييع عقيدة الولاء والبراء. فالولاء للنادي، والولاء للفريق الذي يشجعه، والولاء للدولة التي يحب فريقها، والبراء من غيرهم ولو كانوا من أصلح الناس. فصار الولاء والبراء من أجل هذه اللعبة ولو كان صاحبها يهوديا أو نصرانيا أو لوطيا أو مثليا أو محاربا للإسلام. ألم يقل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم؟ أين الولاء والبراء الإسلامي؟ ألم يأمرنا الله عز وجل أن نبغض اليهود وأن نبغض النصارى؟ فإن الله لعنهم ومقتهم وبين لنا في كتابه أنهم أعداؤنا إلى يوم الدين إلى قيام الساعة، والعداوة قائمة. فكرة القدم تزيل الولاء والبراء الشرعي، فيصير الحب والبغض كله من أجل هذه الكرة ومن أجل هذه اللعبة. ومن مفاسدها أيضا زرع الشحناء والبغضاء والعصبيات والشغب وربما سفك الدماء. فكم قامت من حروب، وكم قطعت من علاقات بين دول، وكم سفكت من دماء، وكم طلقت من نساء، وكم زرعت من شحناء بسبب هذه اللعبة. مما يحصل من أولئك المشجعين والمتابعين، فيحصل ربما الشغب وسفك الدماء ولا يقتصر على أماكنهم، بل قد يصل إلى الشوارع العامة وإلى تعطيل المصالح وإلى ترويع الآمنين وإلى زرع العداوات. وديننا يدعو إلى الأخوة وإلى المحبة وإلى جمع الكلمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كرة القدم تزرع العداوات والشحناء، فترى الأقوال الشاذة والأوصاف القبيحة والسب واللعن وغير ذلك من التقبيح. من مفاسدها أيضا أنها تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، وما كان يصد عن ذكر الله فهو حرام. تصد عن ذكر الله، فعشرات الآلاف بل مئات الآلاف بل الملايين في العالم يتابعون هذه اللعبة اللعينة، وربما يضيعون الصلوات فضلا عمن يشارك فيها. فقد تقرر في وقت صلاة الجمعة، بل قد تكون في نهار رمضان فيضيع الصيام. وفي أيامنا في هذا العام جعلت في الثلث الأخير من الليل، فتضيع صلاة الفجر في ذلك الوقت الثمين الغالي الذي ينزل رب العالمين إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والمشجعون يصفقون ويصيحون ويهتفون ويسبون ويلعنون. فإذا انتهت هذه المباريات رجعوا إلى سباتهم وإلى نومهم، فضيعوا الصلوات وأعرضوا عن طاعة رب الأرض والسماوات. أي منكر أعظم من هذا المنكر؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه تدعو إلى الفحشاء والمنكر، وتقود الناس إلى الإعراض عن طاعة الله وعن عبادة الله تبارك وتعالى. فمن فرضت عليه هذه المباراة في زمن الصلاة أيقدمها أم يقدم الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ولو كان يقوم مصليا لله أو تاليا للقرآن أو فاعلا أي نوع من أفعال المبرات لكان آثما، فكيف يضيع الصلاة وهو يشاهد اللاعبين الذين بعضهم أنجس كما يقال من بول الكلب، وآخرون فسقة فجرة، وآخرون مسلمون عصاة، أو يضيعها وهو يلعب هذه اللعبة فيضيع الصلوات. ومن مفاسدها أيضا إهدار الأموال الطائلة. تنشأ الوزارات والإدارات وتبنى المرافق والملاعب ويجعل لها الموظفون بالمئات بل بالآلاف، وتهدر الأموال الكثيرة، أما لأجل كأس العالم فحدث ولا حرج. كم من الأموال التي تهدر لأجل ذلك؟ أقوام ربما يسافرون إلى أوروبا من أجل أن يشاهدوا كأس العالم، أحدهم لم يحج بيت الله الحرام ولم يعتمر لله عز وجل، لم يعتمر في حياته ولا مرة. أموال تهدر، بل وبعض الدول تستعير بعض اللاعبين بملايين الدولارات حتى يلعبوا في أنديتها، سواء كانت دول أو أندية، ملايين الدولارات لربما لرجل مثلي لوطي يعطى الملايين الدولارات ليكون في فريق فلان أو في نادي فلان ليفوز بزعمهم بالكأس أو ينال الدرجة في هذه الدرجات، والعياذ بالله. وليست الثكلى كالنائحة، الأمة في أمس الحاجة إلى الخدمات، في أمس الحاجة إلى الماء، في أمس الحاجة إلى الدواء، في أمس الحاجة إلى إصلاح الطرقات، في أمس الحاجة إلى كثير من الأشياء المهمات. كم من مسلم يتضور جوعا، كم من مسلم يموت في الخيام تحت وطأة الكافرين. والأموال تهدر لكرة القدم، وتنشأ لها تلك القنوات، وتنصب لها تلك الشاشات. فاتقوا الله يا من تضيعون الأموال في مثل هذه اللعبة اللعينة، والله ستسألون عنها ريالا ريالا، عن القليل والكثير والنقير والقطمير. أموال طائلة تهدر في هذا المجال، والأمة في أمس الحاجة إليها لإصلاح أوضاعها ومعالجة معاناتها وإصلاح ما فيها من الخلل والضعف، وإلى الله المشتكى. ومن تلك المفاسد أيضا أنه يحصل فيها من الميسر كما يقول العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: تلحق بالميسر لما فيها من المغامرات، فإن كثيرا من الأندية تعمل ذلك، فالفائز يأخذ مالا وجائزة وكأسا على حساب الآخرين، وما كان في باب المعاوضات من هذا الباب من الميسر فإنه لا يجوز، فالعوض لا يكون إلا في أمور محدودة بينها ديننا لنصرة الإسلام، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ولم تذكر كرة القدم في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن مفاسدها أيضا ما يصنع جماهيرها وعشاقها الذين يجتمعون من كل حدب وصوب. الغرض من الرياضة أن تعود بدنك أن يكون نشيطا، فقد تتريض بنفسك أو مع أخيك أو مع زملائك. أما كرة القدم فالهدف منها حشد الجماهير لينظر كم حضرها من الملايين وكم سمعها من الآلاف، فيكون هذا الهدف. فإذا اجتمعت هذه الحشود الكثيرة حصل في أوساطها المنكر العريض من الدعوة إلى الجاهلية وإلى العنصرية وإلى الشتائم والقبائح، فإذا هزم الفريق الفلاني خرج أنصاره ومتابعوه ففعلوا الأفاعيل، فكم تحصل من المنكرات وكم تسفك من الدماء وكم يقعون في المخالفات، بل في بعض تلك الملاعب والمدرجات تشرب فيها الخمور ويختلط الرجال بالنساء ويحصل فيها المنكرات العظيمة. ومن مفاسدها أيضا أنها فيها تكشف للعورات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ويقول كما علقه البخاري ووصله أحمد وغيره: الفخذ عورة، والذين يلعبون هذه اللعبة يكشفون أفخاذهم فينظر إليها الرجال والنساء، وهذا محرم في ديننا، بل إنهم يلبسون من الملابس ما يحجم العورات ويكشفها وكأنهم عراة، فتتلذذ النساء بالنظر إلى هذه المناظر ويقعون في هذا المحرم العظيم، وهذا لا يجوز. فإن الله أمرنا بالستر، وإن ديننا أمرنا بالحياء وحثنا عليه، فهذه من المخالفات التي تنطوي عليها هذه اللعبة، ألا تكون كافية في تحريمها بهذه الصور التي سمعتها؟
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، المفاسد كثيرة جداً، لكن هذه بعضها، ومنها تعظيم ما حقر الله وتحقير ما عظم الله. فترى بعض المتعلقين بهذه اللعبة الذين صاروا يعبدونها عبادة، ربما أحدهم يعظم لاعباً وهو يهودي أو نصراني، أو ربما يجاهر بالزنا واللواط، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يعظم ما حقر الله يخشى عليه من العقوبة العاجلة. ترى أحدهم يعيش في ذكر ذلك اللاعب، فينام على ذكره ويقوم على ذكره، يتسمى باسمه ويسمي ولده باسمه، لا يلبس من اللباس إلا ما يشابه لباسه. ولو سألته عن عظماء الإسلام وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدت في قلبه التعظيم الشرعي لهؤلاء الأئمة الأعلام، لكنه يتحدث عن فلان وفلان وكأنه فاتح القسطنطينية وهو رجل كافر أو فاسق أو ماجن أو رجل يسب دين الله تبارك وتعالى. فتعلقت القلوب بما لا يجوز التعلق به، وصار التعظيم لهذه اللعبة حتى شغل الناس عن المقصد الأساسي الذي لأجله خلقوا، بل صار كثير من الشباب تعطلوا عن دراساتهم وعن أعمالهم وعما يجب أن ينظروا إليه ويهتموا به، فذاك يترك عمله رجاء أن يكون لاعب كرة، وآخر يترك دراسته ليلحق ببعض الأندية. فشغل شباب الأمة بهذه السفاهات والتفاهات عما يجب عليهم أن يظهروا به ويقوموا به من الإنتاج الصحيح والإعداد للمستقبل الصحيح لمواجهة هؤلاء الأعداء الذين عرفوا كيف يقودون هذه الأمة إلى حضيضها وإلى مهانتها وإلى ذلها. إنما يقوم به شباب الأمة من التعلق بهؤلاء اللاعبين دليل على حبوطهم، ودليل على ضعف همتهم، ودليل على عدم وجود مكانة في نفوسهم لأنفسهم. كيف تتعلق برجل كافر؟ كيف تحب رجلا وأنت تعلم أنه يتفاخر أنه لوطي،
وأنه مثلي، وربما ينزل في ميادين كأس العالم وهو يرفع شعار المثلية قبحا لمن أنزل نفسه هذه المنزلة، فيعظم ما حقر الله ويحقر ما عظم الله. ناهيك عما يحصل من وراء هذه اللعبة من التكسير والجروح بل والوفاة، فأقوام يموتون على أرض الملعب بسبب هذه اللعبة، وآخر يرجع منها وقد كسر ساقه أو خلع ذراعه أو حصل له ما حصل، مخالفات كثيرة ينبني عليها في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعداءكم يعملون ليلا ونهارا لإذلالكم، لتبقوا كما قال الله جل وعلا حتى تتبع ملتهم. هكذا يريدون منا أن نكون أتباعا لهم، ما أن يعلنوا في وسائل الإعلام عن شيء إلا واتجهنا إليه وسرنا خلفه وتركنا القضايا المهمة والأمور المدلهمة التي يجب أن نقوم بها وأن نرفع رؤوسنا إليها. يسحقوننا، يسفكون دماءنا، يأخذون مقدساتنا، ينهبون ثرواتنا، ونحن نجري وراء ملاعبهم ووراء تفاهاتهم وسفاهاتهم، نضيع ديننا ونضيع دنيانا، فلا هم يعطوننا من الدنيا ما نريد ولا تسلم لنا عقيدتنا وعباداتنا. مفاسد كرة القدم كثيرة، وإنما هذه بعضها، فإياك عبد الله أن تنسى أن الله ما خلقك للعب، ما خلقك للهو، ما خلقك للضياع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تضيع وقتك، فإنك مسؤول عنه بين يدي الله. كم من أوقات تضيع من أجل كرة القدم في لعبها أو مشاهدتها أو السفر لأجلها، كم من الأوقات التي تضيع وأنت مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. بل إنك لتأسف أن هذا السرطان يستشري إلى أوساط الصالحين والذين ينتسبون إلى الدين فيقعون فيه فيتابعون ويضيعون أوقاتهم، وهم أولى من غيرهم أن يعلموا حقيقة وجودهم وخلقهم، أنهم ما خلقوا عبثا ولا وجدوا هملا. فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على دين الله، واعلموا أنه لا يمكن أن تنتهي عداوة اليهود ولا عداوة النصارى إلى قيام الساعة، فالملحمة الكبرى لم تأتي بعد بين أهل الإسلام واليهود، وهم يعلمون ذلك علم اليقين، ولهذا لأجل ذلك يخططون ولأجل ذلك يرتبون لإبعاد الأمة عن وعيها ودينها وكتابها وعقيدتها، فينشرون فيها الرذائل ويسلبون منها الفضائل فيجعلونها تعيش في ضلال مبين، كما قال المتقدم من أصحاب صهيون أصحاب تلك البروتوكولات التي زبروها وقيدوها ولم يستحوا فقد نشروها للعالم. لكن أين الذين يقرؤون ويتدبرون؟ وأين الذين يسمعون فيعون؟ فارجعوا إلى الله عباد الله، واستقيموا على دين الله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.